أعزائي المستمعين، لا زالت هذه البرامج تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. مراسلنا في بيروت علي الرماحي أجرى حوارا مع عضو قيادي بارز في حزب الدعوة الإسلامية، تناول موقف الحزب من الجهود الأمريكية المبذولة لإطاحة الرئيس صدام حسين. التفصيلات في سياق هذا التقرير.
تنقسم فصائل وشخصيات المعارضة العراقية بين فريقين، الأول متحاور مع الإدارة الأمريكية والثاني مبتعد بداية ثم مستبعد عن هذا الحوار. وتبعا لذلك فإن الموقف من العمليات العسكرية الأمريكية الجاري الحديث عنها ضد النظام العراقي يشهد انقساما ظاهريا بين رافضين لهذه العمليات ومؤيدين لها، لكن الخوض في أعماق المواقف يكشف اقترابا شديدا يصل إلى حد التطابق بين الفريقين المعارضين. فالفريق الرافض للمشروع الأمريكي يعترف بأنه يلتقي مع هذا المشروع في موضوع تغيير النظام في العراق، لكنه يتحدث عن خطوط حمر لديه، منها معارضة ضرب الجيش العراقي وضرب البنى التحتية والمجيء بدكتاتور جديد يحكم بسياسة طائفية وعنصرية كما يقول هؤلاء. لكن هذه المطالب يطرحها أيضا الفريق العراقي المحاور للولايات المتحدة، وقيل أنها كانت في صلب مداولات الوفد الذي زار واشنطن مؤخرا، لكن نقطة الافتراق بين هذين الفريقين تبقى مدى الثقة بجدوى الحوار. وما إذا كانت الإدارة الأمريكية تأخذ ملاحظات المعارضة العراقية ومواقفها بنظر الاعتبار. ومع هذا فإن التحفظ على تعاطي الإدارة الأمريكية لا يعني عدم الالتقاء معها على هدف تغيير النظام في العراق. هذا ما يقوله عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة جواد المالكي، وحزب الدعوة أحد الفصائل غير المحاورة للولايات المتحدة.
لا شك أن هذا النظام بكل ما تسببه من كوارث على الشعب العراقي والمنطقة وإرباكات ما زالت تتفاعل، ولا ندري إلى أين وكيف ستستقر الأمور في المنطقة على خلفية هذه الصراعات والحروب. لا شك وينبغي أن يكون ذلك هو لقاؤنا كفصائل معارضة عراقية مع المحيط الإقليمي المتضرر، مع المجتمع الدولي المتضرر، على أن تزال هذه الحكومة ذات الأبعاد التفجيرية والكارثية والمغامرات السياسية. هذا مورد لقاء لا شك، ولكن قطعا عملية التطابق غير موجودة بالكامل، لأننا كعراقيين نعتقد بأن شعبنا لم يعد يتحمل مزيدا من المخاطر والتحديات والإرباكات والعناء والتعب، ونعتقد أن أي عمل يستهدف عملية تغيير النظام بالوقت التي نؤيد فيها تغيير هذا النظام، لكننا نرفض أن تحصل عملية تجاوز لخطوط حمراء تجاوزها يتسبب بمزيد من معاناة للشعب العراقي.
ما هي هذه الخطوط الحمراء؟
الخطوط الحمراء هي تدمير العراق، مؤسسات ومجتمع مدني واقتصاد وحتى جيش، لأن الجيش العراقي ليس صدام حسين، هو جيش الشعب العراقي، وأسلحة الجيش العراقي هي ليست أسلحة صدام حسين، إنما هي أسلحة العراقيين التي يدافعون بها عن بلدهم. هذا أولا. وثانيا أن هذه الدكتاتورية والنظام الطائفي المتحكم بالبلد والنظام العنصري الذي يمارس هذا الدور بأبشع أنواعه، لا يمكن أن نقبل بنظام جديد يقوم على أساس دكتاتورية أو على أساس نظام طائفي أو على أساس نظام عنصري أو نظام يوالي جهات خارجية على حساب مصلحة الوطن. إنما الذي نتفق به مع الآخرين هو أن تعود للإنسان العراقي كرامته وإرادته وحريته في اختيار النظام البديل وفق أسس وضوابط التعددية السياسية التي يشعر فيها العراقيون جميعا أنهم يمارسون حقهم ويستعيدون كرامتهم ويستعيدون كرامة وسيادة العراق التي انتهكت في ظل حكم صدام حسين.
لكن سيد جواد المالكي، الأحزاب والتنظيمات العراقية الأخرى كلها تعلن نفس هذه الخطوط الحمراء ولو بعناوين أخرى، كلها ترفض ضرب البنى التحتية وضرب الشعب العراقي، كذلك الجانب الأمريكي يرفع شعار إزالة النظام وليس تدمير العراق. إذن لماذا تقاطعون الحوار مع الإدارة الأمريكية من أجل إيصال هذا الصوت، من أجل إيصال رأيكم وموقفكم هذا؟
أما إذا تمسكت أطراف المعارضة التي ذهبت في هذا الاتجاه بهذه الثوابت والخطوط الحمراء فسوف لن يكون لهم من قبلنا إلا الدعم والتأييد والإسناد لتحقيق هذه المطالب. هذا أولا. الإشكال الذي نعتقده أن الإدارة الأمريكية الآن لا تحاور أحدا، لأنها لا تعترف بأحد في العالم تحاوره حول مسائل تتعلق بالاستقرار والأمن الدولي، فكيف يمكن أن تتحاور مع فصائل لمعارضة عراقية ما زالت هي بحاجة ماسة إلى الدعم والتأييد والإسناد الأمريكي على مختلف المستويات؟ نحن نشك في أن الإدارة الأمريكية ستحاور هؤلاء الإخوة. أما إذا توفر الدليل القاطع على أن الإدارة الأمريكية سوف لن تتدخل في شؤون العراق ولن تفرض نظاما على البلد ولن تمارس عملية تدمير، فسيكون موقفنا مع هؤلاء الإخوة يختلف إذا تمسكوا بهذه الثوابت، ولكننا نعتقد بأنهم سوف لن يصلوا إلى هذا المطلب على اعتبار أن الإدارة الأمريكية ومن خلفها أهداف إسرائيلية تريد تدمير العراق واتخاذ العراق منطلق لتوسع على حساب مصالح المنطقة وشعوبها. هذه الإشكالية التي هي مركز اهتمامنا ومركز موقفنا الرافض لعمليات اللقاء أو التحاور، لأن دلائل كل السياسة الأمريكية في هذا الاتجاه وليس في اتجاه احترام إرادتنا كمعارضين عراقيين أو كشعب عراقي.
تحدثت عن رفض حزب الدعوة للقضاء أو لتدمير الأسلحة العراقية، هل المقصود بذلك أسلحة الدمار الشامل أيضا؟ وهل تعتقد أن تغيير النظام في العراق كفيل المجيء بنظام آخر لا يعادي أحدا، كفيل بإزالة خطر هذه الأسلحة على الشعب العراقي والمنطقة؟
شوف، هذه قضية الأسلحة الدمار الشامل نحن نعتقد فعلا وجودها بيد هذا الحاكم الأهوج هو خطر على المنطقة وعلى العالم لا شك، ولكن أليست المنطقة أسلحة دمار شامل أكثر تدميرا وبيد أناس أيضا خطرين على المنطقة كما هو في إسرائيل وغير إسرائيل؟ أنا لا أدافع لكي أبقي هذه الأسلحة بيد صدام حسين، ولكن أقول يجب أن تتخذ التدابير التي تحول بين هذه الأسلحة وبين قدرة صدام حسين على استخدامها. لماذا نلجأ إلى هذا الأسلوب دون أن نلجأ مع الأمم المتحدة لتفعيل القرارات المتعلقة بالإدانة وبحقوق الإنسان ومحاكمة صدام كمجرم حرب، أو اتخاذ تدابير تنتهي بنتيجتها إلى إزالة هذه الغدة السرطانية الموجودة في العراق مع إبقاء هذه الأسلحة بأياد لا تستخدمها إلا في إطار التوازن؟ أما إذا أرادوا إلغاءها نهائيا من العراق والمنطقة فليكن ذلك على أساس تنظيف كامل المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وإلا هذه هي إحدى المعادلات التي نرفضها ونعتبر أنها كيل بمكيالين، لا يمكن أن نسلم بها عدونا وعدو الأمة يمتلك كل أسلحة الدمار الشامل فيما يمنع على الآخرين أن يمتلكوا أبسط أنواع الأسلحة التي ستكون هي الرادع لاستخدامها من قبل إسرائيل مستقبلا.
يقول العراقيون ان الحديث النظري شيء والحقائق على الارض شيء اخر، وان المطلوب في هذه المرحلة رسم اولويات في قائمة مصالح الشعب العراقي وتوقيه للخلاص مما هو فيه، وبعد ذلك لكل حادث حديث. هكذا يقولون. علي الرماحي، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بيروت.
لندن يعرض مراسلنا أحمد الركابي لمقالات صحفية تناولت واقع انقسام الرأي بين مسؤولي الحكومة البريطانية في شأن السياسة المتبعة مع العراق، فيما رئيس الوزراء توني بلير يرفض مناقشة الموضوع داخل مجلس الوزراء. مع تزايد المؤشرات على بدء العد التنازلي لشن الولايات المتحدة هجوما يهدف الى اسقاط الرئيس صدام حسين، يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ضغوطا من داخل حزبه وحكومته لمناقشة هذه المسألة، لا سيما ان معظم التوقعات ترجح مشاركة بريطانيا في الجهد العسكري. لكن بلير وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان الصادرة اليوم يرفض خوض نقاش حول العراق مع وزراء حكومته. وتضيف الصحيفة ان بعض الوزراء اقترحوا على بلير بحث هذه المسألة، لكنهم قوبلوا برد يقول ان القرار الامريكي البريطاني لا يزال بعيدا. وفي السياق ذاته تقول صحيفة التايمز ان معارضة العمل العسكري في صفوف حزب العمال الحاكم الذي يقوده بلير بدأت في الظهور بقوة بعد ان اعرب وزير الخارجية البريطاني السابق وزعيم الاغلبية في البرلمان البريطاني روبن كوك بعد ان اعرب عن تحفظاته العميقة ازاء مثل هذه الخطوة. وتقول التايمز انه من المقرر ان يعلن كوك عن هذه التحفظات في الاجتماع الحكومي الذي سيعقد بعد عودة بلير من اجازته في فرنسا، الا انه من غير المتوقع ان يقود كوك تمردا داخل صفوف الحزب او ان يقدم استقالته بسبب معارضته لضرب العراق. ويقول عادل درويش الخبير في الشؤون البريطانية ان بلير يخشى من ان يتحول نقاش علني بشأن العراق الى محاكمة للولايات المتحدة.
ما يخشاه توني بلير، توني بلير يريد ان يتجنب مناقشة برلمانية مفتوحة مثل التي حدثت عشية حرب الفوكلاند، يعني عندما استدعت رئيس الوزراء السابقة مارغريت ساتشر البرلمان في يوم السبت وفي عطلة نهاية الأسبوع في مناقشة برلمانية، كان هناك نوع من التوحيد والاتفاق لأن أرضا بريطانية تعرضت للعدوان، فكان هناك تؤكد من جانبها بموافقة جميع أعضاء البرلمان. ما يخشاه توني بلير هو أن يتحول المناقشة البرلمانية المفتوحة إلى هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية أو محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية واتهامات للرئيس بوش بالجهل وبعدم فهم مشاعر العالم وبانتهاك القانون الدولي ما إلى ذلك. أيضا سيواجه صعوبة كبيرة من ناحية خبراء القانون الدولي، لا شك لأن أعضاء البرلمان والخبراء سيحضرون يعني مشورة الخبراء القانون الدولي ويطالبون الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم الأدلة التي تسوغها للحرب العراق. فمن ناحية توني بلير يعرف ان موقفه القانوني ضعيف سواء من ناحية القانون البريطاني او من ناحية القانون الدولي، لكن ليس امام توني بلير دعم الولايات المتحدة الامريكية اضطرابا تقود حربا في العراق حتى يكون لبريطانيا نوع يعني من المشورة ونوع من المشاركة في صنع القرار في شكل المنطقة وشكل العراق الذي سيبزغ بعد هذه الحرب وبعد اسقاط صدام، لان بقاء بريطانيا بعيدا سيحرمها من المشاركة في صنع هذا القرار، ومن ثم يريد بلير الحفاظ على المصالح البريطانية من ناحية، ومن ناحية اخرى يريد تتجنب حرجا شعبيا امام الشعب وامام الصحافة.
لكن بلير يعني قد يحافظ على المصالح البريطانية في منطقة الشرق الاوسط، لكنه يعني على الاغلب او كما يعني يبدو الان من حجم المعارضة والانتقادات الموجهة له يبدو انه لن يحافظ على موقعه في الحكومة.
هناك طبعا اكثر من محلل سياسي واكثر من موقع اشار الى ما حدث عام 56 في حرب السويس عندما ضرب انتوني ايدن بنصيحة وزير الخارجية سيمون لويد عرض الحائط، عندما ضرب بنصيحة مستشاره للشؤون الدولية انتوني ناتينغ عرض الحائط، عندما حتى لم يأخذ بنصيحة او بقى يعني ابقى الامر كتماه عن وزير المالية انذاك هارولد ماكميلان، فكانت نتيجة انه استقال وسقط وجاء هارد ماكميلان الذي كان وزير المالية يصبح رئيس الوزراء. جوردن براون وزير المالية الحالي هناك منافسة شديدة بينه وبين جماعة بلير على الحكم، وهو يريد ان ينفذ اتفاق سابق بان كان عندما كان مطالبة في الجامعة يعني اتفق على ان يتولى هو نصف المدة وبلير النصف المدة الاخرى، لكن بلير سبقه الى ذلك. فهناك خلافات حتى تتعلق بالصراع داخل الحزب نفسه، وهم يحذرون من مصير مثل مصير أنتوني إيدن عندما جلس وزير مالية له شعبية، خاصة وزير المالية أعلن إنفاق أكثر من 37 مليار على الخدمات العامة في السنوات العشر المقبلة، فهو اكتسب شعبية كبيرة ضد توني بلير. الفارق الوحيد أن أنتوني إيدن سقط عام 56 لأنه أيضا يعني دخل ضد المصالح الأمريكية، كانت حرب السويس ضد المصالح الأمريكية في وقت كانت أمريكا تسعى فيه إلى تصفية الاستعمار. فأعتقد أن أنه مطمئن بعض الشيء من هذه الناحية، لأن أمريكا أكبر قوة في العالم هي في ستكون في جانبه وليس ضده.
طيب ما هي قوة النفوذ الأمريكي في بريطانيا؟
يعني النفوذ الأمريكي في بريطانيا له وجهتين. الوجهة الأولى هو داخل أروقة الحكومة، أي حكومة، وهو عادة مع الساسة، لكننا نرى أن الدبلوماسيين البريطانيين وما يسمى بالسيفل سيرفنتس، وهم موظفين كبار، موظفي رجال الدولة الدائمين، يرى الولايات المتحدة الأمريكية حليفا يمكنه أن يحقق بالقوى العسكرية الأمريكية ما لا تستطيع بريطانيا أن تحققه. لكن من ناحية الدهاء السياسي تستطيع بريطانيا أن توجه القوى الأمريكية التي لا تتسم دائما بالحكمة وبالدهاء الدبلوماسي البريطاني، بحيث ترى أنه في تحقيق مصالحها الأمريكية تستطيع أن تحقق في الوقت نفسه مصالح بريطانية. يعني لا يخفى عليك أنه تاريخيا كبار موظفي الدولة البريطانية وكبار الدبلوماسية البريطانية يعتبرون أن العدو الحقيقي حتى أثناء الحرب البارده لم يكن الاتحاد السوفيتي، وإنما هو فرنسا وهو ألمانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى السيطرة اقتصاديا على أوروبا، ومن ثم يرون في أمريكا حليف لها. من هنا يكمن النفوذ الأمريكي. طبعا النفوذ الأمريكي الآخر هو يتعلق بالاستثمارات الأمريكية الكبيرة واستثمارات البترول والنفط. لا تنسى أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية استثماراتها في أوروبا تقل عن 10 أو 12%، لكن إذا بقيت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي ومن خلال استثمارات أمريكا الاقتصادية في بريطانيا، فإن نسبة استثمارات الأمريكية في أوروبا عامة ترتفع من 10% إلى أكثر من 28%.
طيب أستاذ عادل درويش، سؤال الأخير، يعني هل تتوقع أن يستسلم بلير للتحديات التي تواجهه ويوفر على نفسه عناء مواجهة داخلية ويقول نحن يعني لسنا نرى في الحرب طريقا صحيحا، لأن غالبية الشعب البريطاني حسب استطلاعات الرأي على الأقل تعارض هذا الشيء؟
طبعا بلير من نيو ليبر وتعبيرات جديدة مثل سبين دكتور، ويعني يضع دائما عينا على الإعلام وعينا على المصالح الشخصية وعينا على استطلاعات الرأي، فأنت محق في هذا. لكنه في الوقت نفسه بينما يعلن علنا أنه يقف يعني كتفا لكتف مع الحليف الأمريكي، فأنه في اللقاءات الخاصة في المكالمات الخاصة مع الرئيس بوش ومع الإدارة الأمريكية، فأنه اتخذ موقفا متشددا ويحاول إقناعهم دائما بأن بريطانيا تعرف منطقة الشرق الأوسط أكثر من أمريكا. هو مصر مثلا على حل مشكلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حل مثلا التصدي بموقف حاسم لأريال شارون وتصرفاته التي يعني تعرض السلام في المنطقة الخطر، أيضا الحصول على نوع من دعم دولي من الأمم المتحدة. كل هذه مسائل غرض منها تقليل المعارضة الشعبية، تقليل المعارضة من الكنائس ومن الاتحادات العمالية ومن الحركة العمالية. لكن في النهاية إذا رأى أن الأمريكيون مصرون تماما على خوض الحرب ضد صدام، فسيخاطر وسيجازف بمعارضة زملائه داخل الحزب ومعارضة زملائه في الحركة العمالية، ويقوم بتقديم القوات البريطانية كغطاء سياسي للولايات المتحدة مثل ما ذكرت، لأن بريطانيا لها مصالح في المنطقة لا تستطيع التخلي عنها، ومن ثم فهي تريد أن يكون لها رأيا ومشاركة سياسية في مرحلة ما بعد الحرب، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال مشاركتها في هذه الحرب.
ويبدو أن هذا ما يراه بلير الآن. أستاذ عادل درويش، المحلل السياسي والخبير في الشؤون البريطانية، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. سيدتي سادتي، في الولايات المتحدة الأمريكية يتواصل جدل في الساحتين السياسية والإعلامية حول النتائج التي يمكن أن يفرزها إسقاط نظام الرئيس صدام حسين. الزميل ريتشارد ريكنجل من قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية، يعرض في تحليله لهذا الموضوع.
تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش المتكررة بأنه يرغب في تغيير النظام الحاكم في العراق تثير حاليا جدلا ساخنا حول العواقب المتوقعة في حال إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. تشارلز ريكناغل المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية، أعد تقريرا في جزئين يتضمن تقييم خبراء في شؤون المنطقة مسألة احتمال تفكك الكيان العراقي في أعقاب أي عمل عسكري أمريكي ضده. وكنا عرضنا على حضراتكم ضمن برامجنا ليوم أمس الأربعاء أهم ما ورد في الجزء الأول منه، ونقدم فيما يلي الجزء الثاني والأخير من التقرير الذي يركز على مسألة تأسيس حكومة ذات قاعدة عريضة في العراق. ينسب المحرر إلى العديد من الخبراء في شؤون المنطقة اتفاقهم على أن إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين سيهدد باندلاع فترة من الاضطرابات وتصفية الحسابات، ربما تتضمن قيام أبناء عشائر كانت تتعرض إلى قمع صدام حسين بقتل أبناء العشائر التي كان يعتمد النظام على تأييدها له. وقد تلعب الأصول العرقية والطائفية دورا في أعمال العنف المحتملة، وذلك نتيجة مبالغة صدام حسين في رعاية العشائر المنتمية إلى الأقلية السنية ليتمكن من السيطرة على الأغلبية الشيعية وعلى الكرد. ومن المحتمل أيضا أن تشهد بعض المناطق أعمال عنف نتيجة استغلال فترة تغيير النظام من قبل أقرباء الذين قتلوا أو سجنوا على أيدي أجهزة صدام حسين الأمنية لمعاقبة الذين كانوا يتعاونون مع السلطات. وينقل المحرر عن رند رحيم فرانكي مديرة المعهد العراقي المنادي بالديمقراطية في واشنطن قولها إن من الأرجح أن ينهار القانون والنظام لفترة مؤقتة في حال إطاحة حكومة صدام حسين، الأمر الذي سيشكل تحديين للولايات المتحدة. الأول يتمثل في فرض النظام بواسطة القوات الأمريكية، بينما يتمثل الثاني في امتناع أمريكا عن اللجوء إلى الحل السهل المتمثل بالسماح بقيام حكومة مستبدة جديدة لتحل محل صدام حسين، بدلا من متابعة المهمة الأصعب الهادفة إلى تنمية الديمقراطية في البلاد. وتتابع مديرة المعهد العراقي قائلة:
The temptation I think for the US is going to be very high.
أعتقد أن الولايات المتحدة ستنجذب بشدة في هذا الاتجاه، وذلك نتيجة احتمال اشتراك ضباط عراقيين منشقين مع الولايات المتحدة في إطاحة النظام. وقد تميل أمريكا أيضا إلى الاقتناع بأن مثل هذه المجموعة من كبار الضباط المتعاونين معها ستشكل القوة القادرة على حكم العراق بل المجموع القادرة على ضمان السلام والأمان في العراق.
ومن أجل الحد من خطر تسلم قائد استبدادي جديد زمام السلطة في العراق، يعتبر بعض المحللين استنادا إلى التقرير أنه لا بد لواشنطن أن تبادر منذ الآن إلى تنمية نظام جديد، أي قبل إطاحة صدام حسين بفترة طويلة، غير أن هذه المهمة تواجه صعوبات إشراك الناس داخل العراق في عملية التخطيط لنظام ما بعد نظام صدام. ويوضح المحرر أن مثل هذا التخطيط منحصر فعلا في لقاءات تجمع قادة عراقيين معارضين في المنفى. أما الدور الذي ترتئيه واشنطن للمعارضة في المنفى وإن كانت ستسلحها فما زال قيد النقاش. وينقل التقرير عن محللين توقعهم بأن جماعات المعارضة ستلعب على الأقل دور التنسيق في مساعدة القوات الأمريكية على إعادة الخدمات المدنية والأمن والنظام إلى البلاد. وينقل التقرير عن خبراء آخرين تحذيرهم من أن نجاح حكومة ديمقراطية في العراق سيعتمد على إطالة أمد الوجود الأمريكي. كما ينقل التقرير عن تيد جيلان كاربنتر الخبير في معهد كيتو في واشنطن قوله إن إقصاء صدام حسين سيحمل واشنطن المسؤولية عن مستقبل العراق السياسي، وهو وضع سبق للبيت الأبيض أن أعرب عن رغبته في تحاشيه. ويتابع كاربنتر:
Given the lack of strong indigenous democratic values or institutions in Iraq,
مع افتقار العراق إلى القيم الديمقراطية الذاتية وإلى المؤسسات الديمقراطية، فسوف يترتب على الولايات المتحدة أن تتبنى مهمة واسعة لإعادة تكوين الدولة، وستكون مهمة إمبريالية تتطلب منا البقاء هناك سنين طويلة. ولكننا في حال تعرضنا إلى مقاومة بعض القوى المعارضة للاحتلال الأمريكي، ربما سيترتب علينا كما فعلنا في لبنان والصومال أن نقوم بانسحاب مبكر رغم غياب هذه الحالة عن الخطة الأصلية.
وينسب المحرر في تقريره إلى فيبي مار، وهي أستاذة متقاعدة من جامعة الدفاع القومي الأمريكية ولها مؤلفات واسعة عن العراق، قولها إن الولايات المتحدة إذا قررت تبني مسؤولية إزالة القيادة العراقية الحالية فعليها أن تفترض عدم تحقيق النتائج المرجوة مقابل ثمن بخس. وتشير إلى صعوبة إيجاد رجل قوي موال للغرب ليحل محل صدام حسين، وأن الحل الأمثل البديل يتمثل في احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بهدف تنمية طبقة جديدة تتميز بدرجة أكبر من الديمقراطية. وينسب التقرير أيضا إلى سكوت فايل الكولونيل المتقاعد في الجيش الأمريكي تأكيده في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي أخيرا، قوله إن الولايات المتحدة سيترتب عليها نشر 75,000 من قواتها في العراق بعد إطاحة صدام حسين للمساعدة على استعادة البلاد استقرارها. وقدر فايل في شهادته تكاليف هذه العملية التي لا بد لها من الاستمرار مدة لا تقل عن سنة واحدة بنحو 16 مليار دولار سنويا، مضيفا أن استمرار حالة الاستقرار سيتطلب أيضا بقاء ما لا يقل عن 5,000 جندي في العراق مدة لا تقل عن 5 سنوات. وأوصى بأن تخصص الولايات المتحدة مليار دولار سنويا كمساهمة منها في إعادة تعمير العراق. أما سامويل بيرجر مستشار الأمن القومي ابان عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، فكتب أخيرا في صحيفة الواشنطن بوست استنادا إلى التقرير أن التكاليف الإجمالية لإعادة تعمير العراق قد تراوح بين 50 و150 مليار دولار. ويمضي ركناجل في تقريره الى ان الولايات المتحدة في حال احتفاظها بقوات في العراق بهدف تشكيل وحماية حكومة عراقية جديدة ربما تتعرض الى احقاد واسعة نطاق في المنطقة. وينقل عن اندرو باسيفيتش الخبير في العلاقات الدولية بجامعة بوسطن توقعه بان التدخل في العراق من اجل تأسيس نظام ديمقراطي علماني سيثير انزعاج حكومات اخرى في المنطقة ومن بينها حلفاء امريكا لا تؤمن بهذه القيم بل تخشى انتشارها. ويضيف:
The complications I'm more concerned about are those that would result from...
التعقيدات التي تثير قلقي هي تلك الناجمة عن مباشرة الولايات المتحدة في مشروع لتحويل العراق إلى بلد يتماشى مع توجهاتنا، أي إلى بلد ديمقراطي ليبرالي علماني. وسوف تنظر أنظمة أخرى في المنطقة إلى هذا المشروع بمقدار كبير من القلق لكونها ليست ديمقراطية ليبرالية علمانية، بل ولا تريد أن تكون هكذا. ويمكن درج مصر والسعودية وسوريا في قائمة هذه الأنظمة.
ويتابع المحرر في تقريره مشيرا الى ان اغلبية زعماء الحكومات بعد استثناء واشنطن ولندن عبرت عن معارضتها اي حملة عسكرية ضد العراق. اما رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي طالما حذر من المخاطر التي تشكلها برامج الاسلحة العراقية فلقد اكد اخيرا ان التحرك العسكري ضد بغداد ليس بحاجة الى موافقة الامم المتحدة عليه. ولكن المستشار الالماني جيرهارد شريدر اكد في وقت سابق من الشهر الجاري رفض اي تورط الماني في مثل هذا التحرك قائلا بحسب التقرير: ليس في وسعي سوى ان احذر من اللعب بالحرب والتدخل العسكري ولن نشارك في مثل هذا التوجه، حسب تعبير المستشار الالماني. كما اعلنت كل من روسيا وفرنسا انهما لن يؤيدان اي جهد تقوده الولايات المتحدة بهدف اطاحة صدام حسين دون تخويل مسبق من الامم المتحدة. وفي الشرق الاوسط اعلنت العربية السعودية اخيرا انها لن تسمح للولايات المتحدة باستخدام اراضي المملكة باي شكل من الاشكال في هجوم محتمل على العراق. ولكن التقرير ينسب في الوقت ذاته الى خبراء سياسيين توقعهم زوال التردد الاجنبي في المشاركة بتخليص العراق من اسلحته المحظورة، وذلك في حال تأكيد الرئيس بوش عزمه على اطاحة الرئيس العراقي. وينقل المحرر عن وزير الدفاع الامريكي السابق كاسبر واينبرجر انه اعرب في شهادته امام لجنة مجلس الشيوخ عن اعتقاده بان تأكد جيران العراق وحلفاء واشنطن من ان الولايات المتحدة ستلتزم الثبات في التخلص من صدام حسين فسوف يتزاحم كثيرون للانضمام الى هذا الفريق، حسب تعبير واينبرجر الوارد في التقرير.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل في شي مو معروف،
عيشوا شو عيشوا شو.
اختارت أسبوعية ساندي تيليغراف البريطانية عنوانا معبرا لتقرير غطى بها مراسلها في واشنطن المحادثات التي أجراها وفد المعارضة العراقية السبت الماضي مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. اختارت العنوان تشيني وبوش يبقيان مسافة فاصلة بينهما والمعارضة العراقية، وهذه إشارة رمزية إلى أن الرئيس جورج بوش كان يمضي إجازة في واكو ولاية تكساس، بينما نائبه تشيني آثر مواصلة إجازته في ولاية وايومينغ وعقد محادثات مع وفد المعارضة في واشنطن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وفد المعارضة العراقية ضم ممثلي 6 جماعات هي المؤتمر الوطني العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة الوفاق الوطني والحركة الدستورية في العراق. 4 من هذه الجماعات مثلها زعماؤها أحمد الشلبي وجلال طالباني وأياد علاوي والشريف علي بن الحسين. الدعوة إلى هذه الجماعات صدرت عن وزارتي الدفاع والخارجية، وفي الاجتماع الأول الجمعة الماضي مثل الجانب الأمريكي نائبا وزير الدفاع والخارجية إضافة إلى مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية وقيادة القوات المسلحة. وزير الخارجية كولين باول حضر جانبا من هذا الاجتماع، لكن المحادثات عبر الاتصال التلفزيوني بين وفد المعارضة ونائب الرئيس الأمريكي في اليوم التالي أعقبها مباشرة اجتماع بين الوفد ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الجنرال ريتشارد مايرز. بعبارة أخرى، هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها جماعات عراقية معارضة محادثات على هذا المستوى الرفيع مع الإدارة الأمريكية الحالية. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يعني هذا التطور تحولا نوعيا في التعامل الأمريكي مع المعارضة العراقية؟ أم أن المسافة الفاصلة بين وفدها ونائب الرئيس الأمريكي يشير إلى أن من السابق للأوان الحديث عن تحول نوعي؟ هذا هو محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، وهذا كامران قرداغي يحييكم وينقل في سياق التقرير التالي آراء معارضين عراقيين وخبير أمريكي. اتسم الجدل الأمريكي في شأن المعارضة العراقية بتنافس رأيين متضاربين، أحدهما يدعو إلى التعاون والتنسيق معها، والآخر يقول بعدم صدقية هذه المعارضة وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة أن تعتبر المعارضة العراقية عاملا رئيسيا في تحديد سياستها الداعية إلى تغيير النظام الحالي في بغداد. باختصار، يكاد المراقبون يجمعون على أن الرأي الأول يمثله التيار المدني في وزارة الدفاع وزعامات رئيسية في الكونغرس الأمريكي، بينما تمثل الرأي الثاني وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية. أما البيت الأبيض ممثلا بالرئيس بوش ونائبه ومستشارته لشؤون الأمن القومي، فإنه يستمع ويفكر ويدوزن قبل أن يحسم الموقف باتخاذ قرار نهائي يكون ملزما للجميع دون استثناء. ولعل الخطوة الأولى في اتجاه الحسم تمثلت في رأي عدد من المراقبين بالدعوة المشتركة التي صدرت عن الوزارتين المتنافستين الدفاع والخارجية إلى الجماعات المعارضة الست. ونصت الدعوة بوضوح على أن جميع المؤسسات الرئيسية في الإدارة الأمريكية ستشارك في المحادثات مع وفد المعارضة، وهو ما حدث بالفعل في اللقاء الأول الذي جرى في مقر وزارة الخارجية الجمعة الماضي. صلاح الشيخلي المحافظ السابق للبنك العراقي المركزي عضو قيادي في حركة الوفاق الوطني، وعندما سأله مراسل إذاعة العراق الحر في واشنطن وحيد حمدي عن معنى التمثيل التعددي للجانب الأمريكي في المحادثات قال:
الحقيقة أرادت الإدارة الأمريكية أن تظهر موحدة تجاه القضية العراقية، فلمنع أي عملية استغلال أو تشويش في مواقف أي وحدة من وحدات الإدارة الأمريكية، وبالتالي كل الإدارات التي سوف تشترك في عملية التغيير ومساعدة الشعب العراقي كانت متواجدة من الأمن القومي إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية والقيادة العامة للقوات.
أما العضو القيادي في المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي فكان تقويمه لأهمية الاجتماع كما يلي:
لمسنا مستوى عالي من الجدية ومستوى كبير من الالتزام بمساعدة الشعب العراقي على تغيير نظام صدام الدكتاتوري وإقامة مساعدته على إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ومبني على أساس حكم القانون.
يشار إلى أن الوفد المعارض نفسه قرر أن يعطي تقويما موحدا للمحادثات، وكلف عضو الوفد حامد البياتي الذي مثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق كلفه بالإدلاء بالتصريح التالي مباشرة بعد الجلسة الأولى:
وأعطينا تصورنا حول إسقاط النظام الدكتاتوري في العراق وبناء النظام الديمقراطي التعددي المبني على البناء الفيدرالي، وقد طلبنا من حكومة الولايات المتحدة النقاط التالية: أولا، أن الحكومة الأمريكية توفر الحماية لأبناء الشعب العراقي من اضطهاد النظام بناء على قرارات الأمم المتحدة 687 و688 و949. اثنين، أن الحكومة الأمريكية تدعم بناء نظام ديمقراطي أو حكومة ديمقراطية تعتمد على حكم القانون ونبذ العنف. ثلاثة، أن الحكومة الأمريكية تعترف بأن المعارضة بأن الشعب العراقي وقوى المعارضة العراقية موحدة في جهودها لاستبدال الدكتاتورية في بلدنا، وقد اتفقنا على أننا سنقوم بعقد مؤتمر للمعارضة العراقية بالتشاور مع قوى المعارضة الأخرى لضمان مشاركة واسعة لقوى المعارضة لقوى الشعب العراقي وقواه السياسية ولمعارضة الدكتاتورية.
لكن اياد علاوي زعيم الوفاق الوطني مضى ابعد من الاخرين في تقويمه لمحادثات واشنطن.
شاركت مسؤولي الادارة الامريكية باللقاءات مع المعارضة دليل على مسألتين: اولا، جدية الولايات المتحدة الامريكية في قضية النظام في العراق، وثانيا جدية الإدارة الأمريكية في التعامل مع المعارضة العراقية ودعمها لتغيير نظام الحكم ولإقامة نظام ديمقراطي في العراق.
وكمثال آخر على التحول في التعامل مع المعارضة العراقية وجدية الإدارة الأمريكية في إعلانها أنها تسعى إلى إجراء تغيير في العراق، أشار علاوي إلى مشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الجنرال مايرز.
الحقيقة مجيء الجنرال مايرز كان صدفة، حضوره للاجتماع صدفة بطلب آني وفوري من وزير الدفاع، وأنما وزير الدفاع عن سبق تخطيط حضر الاجتماع واللقاء مع المعارضة. والله كان مستمع أكثر من المشاركة، بعكس الوزير اللي شارك وتفاعل بالنقاش، يعني الرئيس الأركان كان مستمع أكثر. ولكن أيضا من الضروري أن نقول أن مايرز سوف يحضر في القريب العاجل لقاءات تنسيقية مهمة مع المعارضة العراقية.
خلال الأسابيع القريبة القادمة.
ولاحظ علاوي أيضا أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أظهر اهتماما خاصا بحقيقة الأوضاع داخل العراق، الأمر الذي اعتبره المعارض العراقي دليلا آخر على أن الإدارة الأمريكية تعتقد بصدقية معلومات المعارضة.
كانت عند نائب الرئيس الأمريكي أسئلة مهمة، وأيضا كان للمعارضة أسئلة مهمة، فالمعارضة استمعت له وهو استمع إلى المعارضة، وكان مهتم أيضا من جملة اهتمامات النائب الرئيس الأمريكي حقيقة الأوضاع داخل العراق، ووضحت للمعارضة شو هي الأوضاع داخل العراق واللي دا يحصل داخل العراق والتداعي والنرفزة النظام، وأيضا استعدادات النظام لضرب الشعب العراقي فيما إذا ادعى وضع النظام أكثر.
وفي مؤشر إلى التحول في التصور الأمريكي لعراق ما بعد نظام الرئيس صدام حسين، استشهد علاوي بما قاله وزير الدفاع رامسفيلد خلال اجتماعه مع وفد المعارضة.
والله القضايا الأساسية اللي طرحها هو أيضا جدية الموقف الأمريكي وحرصه على وحدة العراق وحرصه على تراب العراق وحرصه على مسألة تغيير النظام وإقامة نظام ديمقراطي تعددي في العراق، هذا من جانب. وطرح أيضا رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لطبيعة العلاقة مع المعارضة العراقية، وهي علاقة تقوم على المصالح أو على احترام إرادة الشعب العراقي واحترام قراراته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وكانت هاي من الأحاديث الواضحة جدا والرسائل الواضحة في صلب حديث وزير الدفاع الأمريكي.
إذن هل يمكن اعتبار هذه المؤشرات دليلا على أن إدارة الرئيس جورج بوش قررت فتح صفحة جديدة في التعامل مع المعارضة العراقية؟ زعيم الوفاق الوطني أياد علاوي مجددا.
أكيد هذا المنطلق، وأيضا هناك بالإضافة إلى أنه فتح صفحة مع كل أطياف المعارضة العراقية، وإنما هناك صفحة جديدة بأن الإدارة الأمريكية بدأت تعي وتدرك أنه هناك معارضة أساسية ومهمة في داخل العراق نفسه اللي ينبغي التعامل معها والتعرف عليها والتعامل والتنسيق معها.
والواقع أن هذا التفاؤل لم يقتصر على أعضاء في الوفد المدعو إلى واشنطن، بل تعداه إلى جماعات لم توجه إليها الدعوة أصلا. فممثل الجبهة التركمانية في لندن عزيز قادر رحب بمحادثات واشنطن، واعتبر أنها خطوة أولى للقاءات مقبلة ستشهد تمثيلا أوسع للمعارضة. كذلك أعرب عن التفاؤل في هذا الخصوص مضر شوكة، الناطق باسم الحركة الوطنية التي يتزعمها اللواء الركن المتقاعد حسن النقيب. في لندن أيضا تحدث مراسل إذاعتنا إلى العميد توفيق الياسري زعيم الائتلاف الوطني العراقي، الذي لم يكن بين المدعوين إلى اجتماعات واشنطن، لكنه اعتبر مع ذلك أن هذه الاجتماعات تشكل نقلة نوعية على حد تعبيره.
باعتقادنا أن هذا العمل يعتبر نقلة نوعية متجددة في طريقة إداء المعارضة العراقية. أنا شايف أن الوفد المعارضة العراقية ذهب وهو مسلح بكل مستلزمات نجاح الحوار الحضاري الديمقراطي المتكافئ مع مؤسسات الإدارة الأمريكية، وبالتالي سوف يكون دور الوفد المعارضة العراقية في هذا الحوار دور بناء، يحترم المبادئ يحترم الثوابت، سوف يعمل على تسخير هذه اللقاءات من أجل قطع خطوات متقدمة صوب الشروع بعملية التغيير، وبالتالي سوف تكون هنالك مباحثات متوازنة حسب تقديرنا وحسب ما ترشح من معلومات خلال لقاء الوفد يوم أمس مع مساعد وزير الخارجية بأن الإدارة الأمريكية سوف تتعامل مع المعارضة العراقية تعامل الند للند والتعامل المتكافئ، وسوف تعتمدهم وكأنهم ممثلين عن دولة ذات سيادة. ولذلك أعتقد أن المعارضة العراقية في هذه المرحلة قطعت شوط كبير على طريق انضاج مشروعها وبرنامج عملها وطريقة تفكيرها وطريقة إدائها وصنعها لطبيعة علاقات متوازنة.
سيداتي وسادتي، فيما كان المعارضون العراقيون يتهيئون للاستماع إلى ما يقوله لهم تشيني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، كان الرئيس بوش يلعب الجولف في ولاية تكساس البعيدة عن واشنطن، لكنه مع ذلك وجد بعض الوقت ليتحدث إلى الصحفيين عن العراق وما ينوي عمله تجاهه.
I describe him as the axis of evil once. I describe him as a enemy until proven otherwise. They obviously.
سبق وأن وصفتهم أي النظام العراقي بأنهم محور الشر، وأقول اليوم إنهم أعداؤنا حتى يثبت العكس. وأفترض أن صدام حسين ما زال يعتبرنا أعداءه. لقد قلت باستمرار إننا مدينون لأطفالنا ولأطفال أطفالنا بأن نعمل على أن نخلص العالم من أسلحة الدمار الشامل الموجودة في أيدي هؤلاء الذين يكرهون الحرية.
كان هذا الرئيس الأمريكي جورج بوش، لكن كيف يقوم خبراء أمريكيون معنيون بالشأن العراقي المحادثات بين وفد المعارضة والإدارة الأمريكية؟ وهل يتفقون مع معارضين اعتبروا هذه المحادثات بمثابة نقلة نوعية؟ مايكل روبن، باحث زائر في معهد انتربرايز الأمريكي في واشنطن وخبير في الشأن العراقي، وكان أمضى نحو 9 أشهر العام الماضي مدرسا في جامعات كردستان العراق، وقد سألته رأيه في أهمية المحادثات ومستوى التمثيل الأمريكي فيها فأجاب.
The opposition meeting last week was extremely significant.
الاجتماع مهم جدا، ليس فقط بسبب مستوى التمثيل من الجانب الأمريكي والمعارضة، ولكنه كان مهما أيضا أن مساعد وزير الخارجية مارك غروسمان ومساعد وزير الدفاع دوغلاس فايث رأسا الاجتماع، وهذا يعني أن الجدل داخل إدارة الرئيس بوش تقدم إلى الأمام، وأن هذه الإدارة جدية ولم تعد تتجادل على الأمور التفصيلية للمعارضة العراقية، بل باتت معنية بما سيأتي بعد صدام حسين. إلى ذلك تظهر هذه الحقيقة أن أي جهة خارجية سواء داخل المعارضة العراقية أو الحكومات الأجنبية لم تعد قادرة على اللعب على أطراف إدارة بوش. بعبارة أخرى، هناك الآن وفاق داخل الإدارة على ما يجب أن تفعله، وهو المضي إلى أمام، وهذا ما يرمز إليه هذا الاجتماع.
لكن لماذا لم يصدر أي تعليق من جانب المسؤولين الأمريكيين على ما جرى في هذه المحادثات؟
The meetings are no longer for show.
هذا الاجتماع يبين أن اللقاءات مع المعارضة العراقية لم تعد شكلية، فنحن وصلنا إلى مرحلة فاعلة يفضل المسؤولون فيها عدم الحديث عنها، وهذا دليل آخر على جدية القضايا المطروحة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
هذه المعاناة غريبة.
الهادي غار هذا غريب.